آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين.
أصبناهم أخذناهم وأهلكناهم بذنوبهم. الباء هنا سببية أي بسبب ذنوبهم. لو نشاء أهلكناهم بسبب ذنوبهم كما فعلنا بما من سبقهم، ففي هذا تحذير للظالمين من أنهم إن استمروا على ظلمهم حصل عليهم مثل ما حصل على من قبلهم من الأمم. ونطبع على قلوبهم، نطبع بمعنى نختم على قلوبهم، فلا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا والعياذ بالله. يقول الله جل وعلا: تلك القرى. ما المراد بالقرى هذه؟ الأمم الذين تقدم ذكرهم، قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة والسلام. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص نتلو ونبين ونوضح من أنبائها، من أخبارها. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتحذير لكفار قريش بأنهم إن استمروا على عصيانهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم حصل عليهم مثل ما حصل على من قبلهم. ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات، بالبينات بالآيات والعلامات الواضحة الدالة على صدقهم. يعني الأمر واضح جلي غير مشكوك فيه، الخبر الذي يأتي به الرسول فإنه مقطوع به يقينا لا شك فيه، كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه اليهودي الذي أسلم حينما سمع قول الله جل وعلا يعرفونه، أي اليهود كما يعرفون أبناءهم، قال: إني والله أعرفه أكثر من معرفتي لابني، لأن محمد أخبرني عنه ربي وابني ما أدري ما صنعت أمه. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل. فما كانوا من هم؟ أهل القرى، قوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما كانوا ليؤمنوا ليصدقوا بأنبيائهم وما جاءوا به عن الله بما كذبوا من قبل. ما المراد بهذا التكذيب من قبل؟ تكذيب من قبل، أهو قبل مجيء الرسل مباشرة أم حينما أخرج الله من صلب آدم ذريته وأشهدهم على أنفسهم وقال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فمنهم ذاك الوقت من شهد شهادة الحق، ومنهم من شهد مكرها فهو مكذب في حقيقة نفسه. فما كان ليؤمن وقد كذب من قبل، أو فما كانوا ليؤمنوا وقد كذبوا قبل مجيء الرسل، استمروا على ما كانوا عليه، ما زادهم مجيء الرسل إلا عتوا وتكذيبا، فهم ما استفادوا من مجيء الرسل. أو المراد من قبل يعني في علم الله جل وعلا أزلا، فإن الله جل وعلا يعلم من سيؤمن من عباده ومن سيكفر، أزلا، يعلم ذلك، يعلم جل وعلا قبل أن يخلق الخلق بأن فلانا سيؤمن بالله ويصدق بالرسالة، ويعلم أن فلانا سيكذب ولا يمكن أن يخالف ما في علم الله جل وعلا، بخلاف المخلوق، فالمخلوق لا يدري. الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتد عليه أذى الكفار دعا الله جل وعلا أن يؤيد هذا الدين بأحب العمرين إليه، عمر بن الخطاب وأبو جهل. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يعلم ما في علم الله أزلا، بأن عمر رضي الله عنه سيؤمن بالله ورسوله ويجاهد في الله وسيكون من أشد الناس على الكفار وعلى الشيطان، وكما رؤيا ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فج عمر، لا يجتمع معه في الطريق يخاف منه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم ما في علم الله، دعا الله بأن يهدي أحد الرجلين ولا يدري ما في علم الله، فهدى الله جل وعلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأضل واستمر على ضلاله أبو جهل، ومات كافرا، قتل يوم بدر وهو من الجماعة الذين رموا في القليب، في قليب بدر. فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، يعني كما طبع الله على قلوب أولئك الكافرين من قبل يطبع على قلوب من كفر بك يا محمد، فلا يستفيد ولا يهتدي. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثرهم، ما المراد بأكثرهم؟ أكثر الناس، وقيل المراد أكثر أهل هذه القرى المذكورين بالآيات السابقة. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، يعني هم عاهدوا على الإيمان فما وفوا بعهدهم، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، كما قال الله جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي للعاقل أن يغتر بالكثرة، لأن الكثرة غالبا على الضلال. لا تقول كل الناس على هذا، أو الناس سائرون على هذا الطريق، أو كيف أخالف الأكثر. عليك بالتثبت والسؤال عن الحق، فإذا وجدته فعض عليه بالنواجذ، ولا تستوحش من قلة السالكين ما دمت واثق بأنك على الحق. ثم قال جل وعلا: ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم بعثنا، يعني أرسلنا، وثم تأتي للتعقيب والترتيب. فموسى عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء الرسل المذكورين من قبل. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا، بالآيات الدالة
على وحدانية الله جل وعلا وعلى صدق موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فالله جل وعلا ما أرسل من رسول إلا وأعطاه من الآيات والدلائل البينة الواضحة على صدقه ما هو كاف في ذلك. وقد أعطى الله جل وعلا الأنبياء من المعجزات مثل من جنس ما برأ به قوم ويفوقهم، لأنه إذا أتاهم بشيء لا يدركونه قد يكون سهلا ميسورا، لكن لعدم علمهم بهذا الشيء ظهر كأنه معجزة. فالله جل وعلا يعطي الرسول معجزة على قدر من جنس ما برأ فيه قومه حتى يذعن له البارعون المتخصصون العالمون العارفون. ولما كان في زمن موسى عليه الصلاة والسلام قد انتشر السحر وساد وكثر، ومن حدق فيه فهو المرموق المنظور إليه بعين الاعتبار المقدم، أعطى الله جل وعلا نبينا أعطى الله جل وعلا موسى عليه الصلاة والسلام معجزة من جنس ما برعوا به، وهي تختلف عن حقيقة ما هم عليه. وهي العصا التي سيأتي الكلام عليها بآياتنا، بالآيات يعني البينات الدالة على صدقه وعلى وحدانية الله جل وعلا واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له. إلى فرعون، والمراد بفرعون من هو؟ هو ملك مصر في ذاك الزمان يطلق عليه فرعون، وليس شخصا معينا واحد بعينه، وإنما المراد هو ملك مصر حاكم مصر يقال له فرعون، كما يقال لحاكم الفرس كسرى، ويقال لحاكم الروم قيصر، ويقال لحاكم الحبشة النجاشي. إلى فرعون وملائه، ما المراد بالملأ؟ ملائه يعني أعوانه ووجهاء بلاده. وهل موسى مرسل إلى فرعون وأعوانه فقط أم إليه وإلى أعوانه وإلى عامة الناس؟ بل هو مرسل إليهم كلهم، ولكن العامة غالبا تبع لكبرائهم ورؤسائهم. فإذا آمن الرؤساء آمن أتباعهم. إلى فرعون وملئه فظلموا بها. كيف ظلموا بها وهي آية من آيات الله لا يستطيعون ردها ولا يستطيعون الإضرار بها؟ ما هو الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه. وأظلم الظلم الشرك بالله، لأن أقبح شيء يوضع هو أن يجعل لله شريكا من خلقه، فالمخلوق لا يصلح شريكا للخالق، فلذا كان هو أظلم الظلم. والظلم على العموم ما هو؟ وضع الشيء في غير موضعه. إنسان بريء عاقبناه وهو بريء،
أليس هذا ظلم؟ هذا ظلم، لأن عاقبنا من لا يستحق العقوبة. كافأنا الظالم، ظالم متعدي كافأنا، فهذا ظلم، لأن وضع الشيء في غير موضعه. فظلموا بها، وضعوا هذه الآيات بغير ما أنزلت له، كفروا بها، ما آمنوا. كان الواجب عليهم وضع الشيء في موضعه أن يؤمنوا بهذه الآيات ويصدقوا، لكنهم لما كفروا قلنا ظلموا، فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. فانظر، الفاء للتعقيب، يعني لما حصل منهم ما حصل الذي هو الظلم، ما لكان حصلت النتيجة، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، حصلت عليهم العاقبة السيئة، وقعت عليهم العقوبة. انظر من النظر ما الذي حصل عليهم عقب ظلمهم، سيأتي بيانه. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، ماذا كان عاقبتهم، ما المراد بالعاقبة؟ المآل، وما آلوا إليه، إلى أي شيء أوصلهم ظلمهم، إلى ما وقعوا فيه من خسارة الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. قال موسى حينما جاء لفرعون، ماذا قال له؟ أول يبين من أرسله وممن جاء، لأن الشخص تعرف مكانته وقيمته على قدر من هو مبعوث من قبله. يأتيك شخصان، واحد يقول لك أنا مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان، إنسان لا قيمة له عندك، ويأتيك آخر فيقول لك إني مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان، إنسان عزيز عليك وله مكانة عظمى في صدرك، إلى أيهما تلتفت وتهتم وتحتفي؟ تحتفي بمن؟ بمن جاءك من شخص عزيز عليك، لأنك تقدره وتعزه بمعزة من أرسله، وذاك الآخر على قدر من أرسله، إن انتظر حتى تفرغ له فلا بأس، وإن ذهب فلا يهمك، بقي أو ذهب. فموسى عليه الصلاة والسلام أول ما خاطب فرعون ماذا قال له؟ قال إني رسول من رب العالمين، أنا جئتك من قبل الله خالق كل شيء. ولم يقل عليه الصلاة والسلام إني رسول الله، قال إني رسول من رب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمه. فانتبه، أنا جئتك ممن تفضل عليك وأنعم عليك ورباك منذ أن كنت نطفة في بطن أمك إلى وقتك الحاضر الآن، وأنت تتقلب بنعمه وخيراته ولطفه وإحسانه، فانتبه لما أقول لك. فيها معنى التحبب من ناحية ومعنى التحذير من ناحية أخرى. التحبب في أني مرسل من قبل من يدر عليك النعم ويواليها إليك، فانتبه لما أقول عنه. وفيها التحذير من ناحية بأني مرسل من رب العالمين الذي ربى جميع العالمين بنعمه، فإن انتبهت لما أقول لك وإلا قطع عنك نعمه وخيره وإحسانه. ففيها ترغيب وترهيب. وأتى بلفظ الربوبية حال شمولها لجميع العالمين من الجن والإنس والحيوان والجماد وكل شيء، وكل ما سوى الله عالم. إني رسول من رب العالمين. ففي هذا تنبيه من موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون قبل أن يخاطبه بما جاء به. فرق بين أن يأتي الرسول ويقول أنا مرسل إليك من قبل فلان ابن فلان مثلا، فإنه يأمرك بكذا وكذا 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 إلى آخره، أو يأتيك ويقول لك افعل كذا وافعل كذا وافعل كذا، فبعدما يسرد إليك الأوامر والنواهي يقول أمرني بذلك فلان أن أبلغك. أيهما أقرب إلى الاهتمام؟ إذا بلغك باسم من أرسله إليك اهتممت بهذه الأوامر والنواهي وهي تلقى عليك. أما إذا ألقى عليك الأوامر والنواهي فأنت حال إلقائها لا تدري ممن، فلا توليها ما تستحق. فإذا سمعت من أرسله ربما تقول نسيت بعضها لأنك لم تهتم بها الاهتمام البالغ. فموسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين لفرعون قبل أن يوجهه وقبل أن يقول له بأنه مرسل من رب العالمين. وما دام الأمر كذلك أنا رسول من رب العالمين، فإنه جدير بي وحقيق بي، فلا أقول إلا حقا وصدقا. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. هذا تنبيه من موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون بأني مرسل إليك من الله رب العالمين، وما دام الأمر كذلك فلا يمكن أن أكذب على الله ولا أزيد فيما أرسلت به ولا أنقص عما أرسلت به، لأن من أرسلني مطلع على ما أقول لك، فإن زدت أو نقصت انتقم مني أنا. حقيق بمعنى جدير وحري بأن لا أقول على الله إلا الحق. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. وعلى تأتي بمعنى الباء بالتعاقب كثيرا في اللغة العربية. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. فلا يمكن أن أكذب، وكل هذا توطئة قبل تبليغ الرسالة. بيان لفرعون وبيان لحال موسى كذلك، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. قد جئتكم ببينة من ربكم، بآية دالة على صدقي، فلست بمفتر ولا كاذب. قد جئتكم من عند الله بعلامة واضحة لا يستطيع مخلوق أن يأتي بها إلا بمعونة الله جل وعلا وهدايته. قد جئتكم ببينة، بعلامة، بينة واضحة دالة على صدقي، ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. بنو إسرائيل معلوم أن فرعون سيطر عليهم وتجبر عليهم واستعبدهم واسترقهم، فهو قبل أن يولد موسى عليه الصلاة والسلام جاء السحرة لفرعون وقالوا إنه يولد غلام يكون زوال ملكك على يده من بني إسرائيل. ففكر مع أعوانه ومستشاريه فقالوا كل مولود لبني إسرائيل إن كان ذكرا قتلناه، وإن كان امرأة استبقيناها، بنتا استحييناها، يعني جعلناها خادمة رقيقة حتى لا يوجد ولا يبقى هذا الغلام الذي يكون زوال ملك فرعون على يده. فقتل جميع الغلمان وسلم موسى عليه الصلاة والسلام. وأين تربى؟ في بيت فرعون. تعاون هو وزوجته على تربيته، حكمة الله وقدرته عظيمة جل وعلا، أحاط بكل شيء علما، ولا يستطيع أحد كائنا من كان مهما أوتي من قوة بأن يرد شيئا مما قضاه الله جل وعلا. قتل الغلمان كلهم من أجل موسى، وبقي موسى الوحيد، لأن الله جل وعلا أراد بقاءه وليعلم خلقه بأنه لا قدرة لهم على رد ما أراده سبحانه وتعالى. فكان بنو إسرائيل مستعبدون مسترقون عند فرعون في مصر، وبلادهم في بيت المقدس الشام، فهو استجلبهم من الشام لخدمته وللأعمال الشاقة لديه، فكل عمل شاق يكلف به بني إسرائيل، وأقباطه وأعوانه في الأعمال السهلة الميسورة. فموسى عليه الصلاة والسلام قال أرسل معي بني إسرائيل، أطلقهم، أطلق سراحهم، فإنهم خيار، أولاد أنبياء خيار على أنبيائهم أفضل الصلاة والسلام، فهم من ذرية يعقوب، ويعقوب ابن إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. وإسرائيل هو يعقوب. ماذا قال فرعون؟ قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إن كان عندك آية علامة على صدقك فأتي بها إن كنت صادقا في قولك. يقول الله جل وعلا فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. عصا بيده كما وصفها لربه جل وعلا حينما قال الله وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. أهش بها على غنمي، عصا يهش بها على الغنم. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. من ذكران الحيات عظيمة فاغرة أنفاها فحنكها الأسفل في الأرض وحنكها الأعلى من فوق سور القصر، وفغرت فاها متجهة إلى فرعون فذعر ونزل على سريره مذعورا واستجار بموسى كفها يا موسى لأمرن بك ولأرسلن معك بني إسرائيل. وحصل منه ما حصل من الحدث نتيجة الذعر والخوف حينما توجهت إليه هذه الحية العظيمة فاغرة فاها. ثعبان مبين، بين واضح وليس تخييلا كما يفعل السحرة، فالسحرة يلقون الشيء على الأعين فيرى المرء الشيء على غير حقيقته، وما ذاك إلا أنه يلقي شيئا على العين وإلا فإن الحقيقة لا تتغير. الساحر يقول لك مثلا إنني أدخل في وسط هذا العمود مثلا، يلقي على عينك شيء ثم يلتف من خلف العمود ويقول دخلت فيه، أما تشاهدني دخلت فيه؟ فيقول المموع على بصره نعم أراك دخلت في داخل العمود. وهكذا، لكن هذه الحية عصا موسى عليه الصلاة والسلام ثعبان بين واضح حقيقة، ثم يرجع بإذن الله في لحظات عصا بيد موسى عليه الصلاة والسلام. فألقى عصاه بمعنى ألقاها في الأرض فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فأخرجها من كمه ورفعها فإذا هي بيضاء للناظرين، تتلألأ نورا وبياضا من غير ما بأس، من غير سوء كما ورد في الآيات الأخرى، يعني من غير مرض ومن غير برص، تخرج بيضاء معجزة. ثم يدخلها في كمه مرة أخرى وينزعها فتخرج كما كانت. ونزع يده فإذا هي
بيضاء للناظرين، ينظرونها بيضاء تتلألأ، شيئا حقيقيا وليس تمويها وتخييلا. عند ذلك ذعر فرعون من هذا الأمر واستشار الملأ والأعوان، وسيأتي الكلام على الآيات التي في هذا الموضوع في الدرس القادم إن شاء الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول تعالى: ثم بعثنا من بعدهم، أي الرسل المتقدم ذكرهم كنوح وهود وصالح ولوط وشعيب صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين، موسى بآياتنا أي بحجتنا ودلائلنا البينة إلى فرعون وهو ملك مصر في زمن موسى وملئه أي قومه، فظلموا بها أي جحدوا وكفروا بها ظلما منهم وعنادا، كقوله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، أي الذين صدوا عن سبيل الله وكذبوا رسله. أي انظر يا محمد كيف فعلنا بهم وأغرقناهم عن آخرهم. لمرأى من موسى وقومه، وهذا أبلغ في النكال بفرعون،
أبلغ في النكال أن يعاقب الظالم بمرأى ومسمع ممن ظلمه. فالمظلوم إذا رأى ظالمه في العقوبة والعذاب يرتاح لهذا، والظالم يود إذا حصلت عليه العقوبة ألا يعلم عنه أحد ممن ظلمهم، يود لو حصلت عليه العقوبة بدون علمهم أحق إليه وأسهل له، فإذا حصلت عليه العقوبة مع علمه بعلمهم بذلك تأثر تأثرا بالغا. فالله جل وعلا أغرق فرعون بمرأى ومسمع من موسى عليه الصلاة والسلام، وفي هذا زيادة تنكيل بمن؟ بفرعون، وإدخال للسرور على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام.
وهذا أبلغ في النكال بفرعون وقومه وأشفى لقلوب أولياء لقلوب أولياء الله موسى وقومه من المؤمنين به. وقال موسى: يا فرعون إني رسول من رب العالمين. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال العماد بن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن مناظرة موسى لفرعون وإلجامه إياه بالحجة وإظهاره الآيات البينات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصر. فقال تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، أي أرسلني الذي هو خالق كل شيء وربه ومليكه، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق. فقال بعضهم معناه حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق، أي جدير بذلك وحري به. قالوا والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت. قالوا والباء وعلى يتعاقبان، يقال رميت بالقوس وعلى القوس، وجاء على حال حسنة وبحال حسنة. وقال بعض المفسرين معناه حريص على أن لا أقول على الله إلا الحق، وقرأ آخرون من أهل المدينة حقيق علي بمعنى واجب وحق علي ذلك أن لا أخبر عنه إلا بما هو حق وصدق لما أعلم من جلاله وعظيم شأنه. قد جئتكم ببينة من ربكم، أي بحجة قاطعة من الله، أعطانيها دليلا على صدقي فيما جئتكم به، فأرسل معي بني إسرائيل، أي أطلقهم من أسرك وقهرك ودعهم وعبادة ربك وربهم، فإنهم من سلالة نبي كريم إسرائيل، وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل خليل الرحمن. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين، أي قال فرعون لست بمصدقك فيما قلت ولا بمعطيك فيما طلبت، فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراها إن كنت صادقا فيما ادعيت. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله ثعبان مبين الحية الذكر، وكذا قال السدي والضحاك. وفي حديث الفتون من رواية يزيد بن هارون بن الأصبه ابن يزيد عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فألقى عصاه فتحولت حية عظيمة باغرة فاها مسرعة إلى فرعون، فلما رآها فرعون أنها قاصدة إليه اقتحم من سريره واستغاث بموسى أن يكفها عنه ففعل. فاتحة فاها واضعة لحيها الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه، فلما رآها ذعر منها ووثب وأحدث ولم يكن يحدث قبل ذلك، وصاح يا موسى خذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذها موسى عليه السلام فعادت عصا. وروي عن عكرمة عن ابن عباس نحو ذلك نحو هذا. وقال وهو ابن منبه لما دخل موسى على فرعون قال له فرعون
أعرفك؟
قال نعم. قال ألم نربك فينا وليدا؟ قال فرد إليه موسى الذي رد، فقال فرعون خذوه، فبادر موسى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000 قتل بعضهم بعضا. وقال فرعون منهزما حتى
بعضهم بعضا في الزحام حينما كانوا مجتمعين فرأوا الحية عصا موسى انقلبت حية، هربوا مسرعين فالأقوياء قتلوا الضعفاء يعني داسوهم بالأقدام، فمات منهم ذلك اليوم 25,000.
وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت، رواه ابن جرير والإمام أحمد في كتابه الزهد وابن أبي حاتم، وفيه غرابة في سياقه والله أعلم. وقوله ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، أي أخرج يده من درعه بعدما أدخلها فيه فإذا هي بيضاء تتلألأ من غير برص ولا مرض، كما قال تعالى وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء الآية. وقال ابن عباس في حديث الفتون من غير سوء يعني من غير برص، ثم أعادها إلى كمه فعادت إلى لونها الأول. وكذا قال مجاهد وغير واحد.
يقول السائل: يقول الله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فإذا كانت كلمة عبد الله مقام رفيع، فلماذا نقول سيدنا فلان بالنسبة لأولياء الله والمشايخ؟ وما حكم ذلك؟ أفضل وظيفة وأفضل مقام يقوم به الإنسان عبادة الله وحده لا شريك له. والله جل وعلا ذكر عبده ورسوله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في أفضل المواطن وأشرفها، فقال جل وعلا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. عند إنزال القرآن قال على عبده، وقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فأفضل مقام يقوم به المخلوق هو عبوديته لله جل وعلا.
يقول السائل: شخص لمس كلبا أسود، هل هو نجس أم لا؟
الكلب إذا كان يابسا لا رطوبة فيه فهو ليس بنجس، لأن مس المرء للنجاسة اليابسة لا تؤثر عليه، لا تنجسه، وإنما ينجسه إذا مسها وهي رطبة.
يقول السائل: جئت من الطائف لأداء عمرة لوالدتي، وفوجئت نفسي في مسجد السيدة عائشة رضي الله عنها وأحرمت منها وأديت مناسك العمرة، فهل عمرتي صحيحة؟
يقول: إنه جاء من الطائف لأداء العمرة وأحرم من التنعيم وأدى عمرته. الواجب على من جاء من الطائف يريد عمرة أن يحرم من الميقات الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم وحده. والميقات الصحيح لمن جاء من الطائف إن جاء من طريق الهدى فيحرم من الوادي المعروف، وإن جاء من طريق السيل فيحرم من السيل،
فهذه هي المواقيت التي يحرم منها من جاء من الطائف. اما اذا تجاوز هذه المواقيت واتجه الى التنعيم واحرم من هناك فعليه هدي لانه تجاوز الميقات بدون احرام. ما دام خرج من الطائف يريد العمرة ولم يحرم الا من التنعيم فقد تجاوز الميقات بدون احرام فعليه هدي. وعمرته صحيحة ان شاء الله، لكنه جهل جهلا عظيما بمجاوزته الميقات وذهابه الى غير ميقات، هذا جهل. ولا ينبغي للمسلم ايها الاخوة اذا فكر في العمل يتقرب به الى الله ان يجتهد ويعمل ما يبدو له، ثم بعدما يعمل ويؤدي العمل يأتي يسأل يقول انا فعلت وفعلت العمل صحيح. لما لم تسأل يا اخي قبل ان تفعل؟ انت في الطائف، اسأل واحدا من طلبة العلم وقل له اريد ان اعتمر عن امي ماذا افعل؟ تأتي مع الميقات وتتجاوزه بدون إحرام ثم تذهب إلى مكان ليس ميقات، ما هذا بميقات؟ وليس من المواقيت التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من الحل خارج مكة فقط، لا ميزة له إلا أنه أدنى الحل إلى مكة، وهذا لا يجعل له ميزة. لو لم تنوي العمرة اصلا الا حينما قربت من مكة، حينما وصلت مثلا الى عرفات، نقول احرم من مكانك من عرفات، عرفات والتنعيم سوا سوا لان كلاهما خارج الحرم. فالواجب على المسلم اذا اراد ان يفعل عملا يتقرب به الى الله ان يسأل قبل ان يفعل، يجد من يرشده ويبين له الصواب ويعبد الله على هدى وعلى نور، لا يعبد الله على جهل وضلال تملي عليه نفسه ويعمل. عبادة الله على جهل وضلال فيها شبه من عمل النصارى والعياذ بالله، لأنهم هم الذين يعبدون الله على جهل وضلال. ومن كان عنده علم ولم يعمل به فيه شبه من اليهود، لأنهم علموا فلم يعملوا بما علموا. والمسلم يتعلم ثم يعمل. يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يقول البخاري رحمه الله على هذه الآية باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل. لا يجوز القول والعمل على جهل، بل لا بد أن يسبقهما العلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، ساق على هذه الترجمة قوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم أول شيء، تعلم كيف تعبد الله ثم اعبده. اسأل يا أخي قل ماذا أعمل قبل أن تعمل، أريد كذا فما الذي يسوغ لي؟ الميقات على طريقك لا تستطيع أن تتجاوزه، لا تستطيع أن تبتعد عنه أبدا، تمر به. البس الإزارة والرداء وتهيأ من الطائف من سكنك مثلا، فإذا مررت بالسيارة بالميقات من أي طريق جئت فقل لبيك عمرة عن فلان أو عن فلانة. فإذا حاليت الميقات فقل لبيك عمرة وادخل مكة وأدي عمرتك صحيحة. فهذا الواجب أيها الإخوة
على كل من أراد أن يعمل عملا يتقرب به إلى الله. إن كان عنده بصيرة فالحمد لله، وإن لم يكن عنده بصيرة فليسأل، أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا، اسأل من يرشدك. وهذا الذي دخل مكة وخرج إلى التنعيم وأحرم منه عليه هدي وشق على نفسه. وتكلف ما لا يلزمه، يدخل مكة ثم يخرج إلى التنعيم مرة أخرى ليحرم من ذلك، وهو قادم من الطائف من الميقات الذي وقته النبي صلى الله عليه وسلم.
النظر إلى الكعبة أم النظر إلى موضع السجود؟
في حال الصلاة النظر إلى موضع السجود، لأنه أجمع للفكر وعلى حسب ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: ما حكم شخص نوى في قلبه أن يطلق امرأته وظل مقيما معها وهو عازم على طلاقها؟
ما دام لم يحصل منه الطلاق باللفظ المقصود فلا يقع طلاق. يقول مثلا هو متعب من هذه المرأة ويريد طلاقها، لكنه ينتظر يكبرون الأولاد، أو ينتظر يجد زوجة غيرها، أو ينتظر أمرا من الأمور، فلا يقع طلاق بنية الطلاق أو الرغبة في الطلاق حتى يتلفظ.
يقول: نرجو منكم التحدث عن الطلاق وأموره بتفصيل بعض الشيء.
الطلاق له سنة وله بدعة، والطلاق هو أبغض الحلال إلى الله إذا لم يكن بين الرجل وبين امرأته شيء موجب للطلاق، فلا ينبغي للمرء أن يقدم على الطلاق إلا عند الضرورة، ولا ينبغي له أن يتكلم بلسانه وهو غير عازم عليه، ولا يجوز له أن يجعل الطلاق وسيلة انتقام أو توعد أو تهديد للزوجة أو لأحد أقاربها أو لأحد أقاربه أو لشخص يتعامل معه، لأن هذا الأمر كذا وكذا، وإلا فإن زوجته طالق أو شيء من هذه الأمور. هذا لا يجوز، ولا ينبغي أن يتلاعب المرء بحدود الله وآياته، فالتلاعب بالطلاق من التلاعب بآيات الله وحدوده. لا يجوز للمسلم أن يتكلم بالطلاق إلا إذا عزم عليه بعد التدبر والتأمل. ثم لا يجوز للمرء أن يطلق زوجته وهي حائض، يحرم عليه ذلك، أو نفسا، أو في طهر جامعها فيه حتى يتبين حملها إن حملت، وإلا في طهر لم يجامع فيه. ثم إذا أراد الطلاق وعزم عليه يطلق طلقة واحدة ويتركها في العدة لمدة العدة هو بالخيار، إن شاء استرجعها وإن شاء تركها حتى تتم عدتها وتتزوج بمن شاءت. ويحرم عليه ان يلقي الثلاث دفعة واحدة، يحرم عليه ذلك. وعند الجمهور اذا القاها دفعة واحدة فانه يؤاخذ بذلك وتحرم عليه زوجته فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مؤاخذة له بنطقه. فالسنة ان يطلق واحدة في طهر لم يجامع فيه او بعدما يتبين حملها، ويتركها حتى تتم عدتها. ان شاء ان يراجع قبل ان تتم العدة فله ذلك، وان شاء عدم الرجعة فاذا تمت عدتها فتتزوج بمن شاءت. والواجب على المسلم ان يكون فقيها في احكام دينه، فقيها فيما يحتاج اليه على حسب حاله ووضعه. فالله جل وعلا تعبدنا بالصلاة والزكاة والصيام والحج، وكذا تعبدنا في البيع والشراء ومعاملة الاخرين والعقود معهم. فلا يجوز للمسلم ان يبيع بيعا غير صحيح، او يتعامل بالربا على انه بيع وشراء، ولا يجوز له ان يطلق طلاقا مخالفا للسنة. فعليه اذا اراد امرا من الامور كما قدمت ان يسأل عن الصواب فيه ليسلك الصواب، وعن الخطأ ليحذره فلا يقع فيه.
يقول السائل: أنا من الأردن، وشاء الله بعد وإن شاء الله بعد صلاة الجمعة نبدأ السفر، هل أصلي العصر جمعا بعد الجمعة؟
إذا كنت قد أقمت بمكة أكثر من 4 أيام فلا تصلي صلاة العصر جمعا مع صلاة الجمعة وأنت في مكة. أما إن كنت لم تقم بمكة إلا 4 أيام فأقل، فيسوغ لك بعد صلاة الجمعة أن تصلي صلاة العصر معها ثم تغادر.
يقول السائل: إنني قادمة من القاهرة وأديت العمرة ليلة 27 من رجب، وذهبت جدة بالأمس وحضرت اليوم في الصباح، أديت ركعتين في جدة ونويت لأداء العمرة، فهل يجوز أن أقوم بالطواف والسعي بعد صلاة الفجر أم أقوم بأداء ذلك قبل ذلك مثلا بين صلاة المغرب والعشاء، حيث البعض يقول لا يجوز الإحرام من مدينة جدة، وهل إذا الحكة في الرأس أو اليد تفسد الإحرام ولا يصلح ذلك بأداء العمرة؟
هو من جاء بعمرة وأداها ثم خرج إلى جدة وأقام بها ما شاء الله، ثم رغب العودة إلى مكة ورغب أن يعود بعمرة، فحسن وعمرته صحيحة ولا شيء عليه، لأنه نوى العمرة من جدة، فجدة هي ميقاته أصبحت، ما دام أنه نوى وهو في جدة فيحرم منها. واذا دخل المرء رجلا كان او امرأة مكة محرما بعمرة فالمستحب في حقه المبادرة بطواف العمرة وسعيها ثم التحلل بعد ذلك ان قدر، وان كان في المبادرة تشق عليه وطاف مثلا اولا ثم اخر السعي فلا حرج عليه، وان شق عليه الطواف واخره مع السعي فلا حرج عليه، الا ان المستحب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو اول ما دخل مكة بدأ بالطواف عليه الصلاة والسلام ثم عقبه بالسعي.
يقول السائل: ما هي صفة حج الخنثى؟ هل تحرم مثل الرجال أم مثل النساء؟
الخنثى يكون خنثى قبل البلوغ، قبل سن البلوغ، والخنثى قبل سن البلوغ لا يجب عليه الحج، فإذا تبين بعد البلوغ فإنه يتبين إما أن يميل إلى صفة الرجولة أو صفة الأنوثة، فهو إلى الصفة التي مال إليها، ويعبر عنه الفقهاء أحيانا بالخنثى المشكل، يعني الذي مات وهو خنثى ما تميز كيفية، أو لا يزال خنثى مشكل ما تبين مثلا أهو ذكر أم أنثى، فيعطى نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، هذا في باب الفرائض. أما في باب التكاليف والعبادات فهو غير مكلف حتى يبلغ، وإذا أدى شيئا من العبادات أداه يؤديه، لا يختلف كثير من العبادات في الصلاة والصيام بالنسبة للرجل أو المرأة، لكن موضوع الإحرام هو على حسب ما يميل إليه.
السائل: الابن الوحيد لوالدتي ووالدي متوفى، تزوجت برضا والدتي وبعد مدة وجدت أن والدتي تأمرني بتطليق زوجتي من غير سبب أظنها لغيرة في نفسها، فماذا أفعل علما بأن لدي طفلان ولم أرى سوءا من زوجتي تجاه الله عز وجل أو تجاه والدتي أو تجاه نفسي؟
يقول إن والدته تأمره بطلاق زوجته، نص العلماء رحمه الله على أنه لا يلزم الرجل أن يطيع زوجته، أن يطيع أمه في الأمر بتطليق زوجته، لأنه لا غرض لها صحيح في ذلك، وخاصة إذا كانت المرأة مستقيمة في دينها وخلقها فلا يلزم الولد أن يطيع أمه في تطليق الزوجة، لأن الأم قد تصيبها العذرة بأن ترى أن هذه المرأة أخذت شيئا كثيرا من ولدها، بينما كان لا شغل له ولا نظر له إلا إليها إلى أمه، فإذا تزوج التفت إلى زوجته، فإن الأم كثيرا ما تغار لهذا من دون سبب إنما غيرة، فلا يجوز ولا ينبغي للولد أن يطيع أمه في ذلك إذا كانت المرأة مستقيمة صالحة في دينها وخلقها وحافظة لما أمرها الله جل وعلا بحفظه.
يقول السائل: هل النقود المودعة بالبنوك بالفوائد حرام أم حلال؟
الفائدة التي يأخذها المرء من البنك لإيداع الدراهم فيه هذه حرام، وهذا هو ربا الجاهلية، والله جل وعلا توعد المرابي بما لم يتوعد به غيره من الناس. فالمرابي محارب لله ورسوله ومتوعد بالخلود في نار جهنم والعياذ بالله، ومتوعد في أنه يقوم من قبره يوم القيامة كالمجنون كالذي به مس من الشياطين من الجن، متوعد بالفضيحة. فعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويندم على ما فرط منه ويعزم على أن لا يعود إلى هذا الفعل، ويأخذ رأس ماله وهو حل له، والفائدة يأخذها ولا يدعها للبنك يستعين بها على الباطل فينفقها في مصالح المسلمين، ولا ينفقها على نفسه ولا على ولده ولا على من تلزمه نفقته.
يقول السائل: هل يجوز احتساب مبلغ من المال فقد مني من زكاة المال؟
لا، لا يجوز أن تحتسب المال الذي فقد منك من الزكاة، لأن الزكاة واجبة في ذمتك بأن توصلها إلى مستحقها، ومستحقها هم الفقراء والمساكين الذين وبقية الأصناف الثمانية الذين سماهم الله جل وعلا، فما دمت لم توصلها إليهم فلم تبرأ ذمتك.
يقول السائل: إذا أخطأ شخص في حجه في مواضع، هل تكفي لهذا جبر دم واحد أم لكل خطأ له دم؟
إذا كان الخطأ من جنس واحد ولم يكفر عن الخطأ الأول فإنه يكفي هدي واحد، وإذا كان الخطأ متفاوت من أجناس فإنه لكل خطأ جبره. مثال ذلك مثلا بعدما أحرم يوم التروية مثلا أخذ من شعره شعرات يوم التروية، وفي يوم عرفة أخذ كذلك شعرات، ويوم العيد قبل أن يتحلل أخذ من جسمه شعرات، فهذه أخطاء من نوع واحد يجبرها كلها هدي واحد إن لم يكن كفر عن الخطأ الأول. وأما إذا كانت من أجناس مثلا أخذ من شعره وحلق ولبس محيطا ومس طيبا متعمدا فلكل واحد من هذه كفارة لأنها غير متجانسة.
يقول السائل: أول شيء غير به دين الأنبياء، يقول: ما هو أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم؟
أول شيء غير به دين الأنبياء هو سبب التصوير والغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين مجاوزة الحد في الغلو بهم، بهذا حصل الشرك، وسببه التصوير. وكما ثبت في السنة أن أول ما تغير دين الأنبياء كان قرون كثيرة، 10 قرون أو أكثر، من آدم إلى نوح عليهم الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام، كان الناس على هدى. ففي زمن نوح عليه السلام كان فيه رجال
رجال صالحون فماتوا، فلما ماتوا جاء الشيطان إلى أوليائهم وأوحى إليهم بأن يصوروا صورهم وينصبوها في مجالسهم حتى يتذكروا بهذه الصور حال أولئك الصالحين فيعبدون الله مثلهم. فأطاعوا وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم. ثم جاء الشيطان مرة أخرى إلى من بعدهم وقال جسموا هذه الصور وكبروها وعظموها فإنها تنفع، ففعلوا ذلك. ثم جاء إلى من بعدهم فقال أتعلمون كيف وضع أسلافكم هذه الصور؟ كانوا يستسقون بها المطر ويستنزلون بها الخير ويستدفعون بها الشر ويصرفون لها شيئا من العبادة لأنها تنفع وتضر، ففعلوا ذلك فوقع الشرك بسبب ذلك.
يقول السائل حضرنا مجموعة من مصر يوم 27 رجب وعملنا العمرة ثم اتجهنا اليوم 29 رجب بعد صلاة الفجر وقمنا بالتوجه إلى مسجد التنعيم وعملنا عمرة ثانية، والسؤال الآن هل يجوز لنا عمل عمرة ثالثة بعد صلاة المغرب في نفس اليوم أو في يوم آخر بإذن الله؟
لا ينبغي لمن جاء بعمرة إلى مكة أن يخرج منها إلى الإتيان بعمرة أخرى من التنعيم، فمن جاء معتمرا ودخل مكة عليه أن يكثر من الطواف بالبيت، يكرر ذلك ولا يأتي بعمرة أخرى، فليس تكرار العمرة من التنعيم من هدي سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، بل على المرء أن يكثر من الطواف بالبيت كلما شاء. فإن خرج من مكة لغرض ما إلى المدينة لزيارة المسجد النبوي أو ذهب إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى مكان ما ورغب العودة إلى مكة بعمرة فلا حرج عليه وعمله طيب، لكن لا يخرج إلى التنعيم من أجل الإتيان بعمرة، لأن كثيرا من السلف أنكر على من فعل ذلك.
يقول السائل هل يجوز مصافحة زوجة العم إذا كانت من القواعد من النساء؟
لا يجوز للرجل مصافحة المرأة الأجنبية وزوجة العم أجنبية، وإنما يسلم عليها كلاما، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة لا تحل له، فكان يبايع النساء عليه الصلاة والسلام كلاما ولم يصافحهن، فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية.
ويقول أتيت للعمرة ومكثت بمكة المكرمة عدة أيام، هل يجوز لي أن أجمع وأقصر في الصلاة إذا وصلت الحرم وكانت صلاة العشاء قد انقضت مثلا فأصلي المغرب مع العشاء جمعا وقصرا؟
إذا دخلت مكة بعمرة وكنت تنوي الإقامة بمكة أكثر من 4 أيام فلا يجوز لك أن تجمع ولا تقصر لأنك مقيم، فإن كانت إقامتك أقل من 4 أيام فأقل، أو لا تدري كل يوم تتوقع أنك تسافر غدا فلا حرج عليك أن تقصر، لكن لا يسوغ الجمع إلا في حال السفر في حال الرحيل،
أما إذا كنت نازلا فلا ينبغي أن تجمع. مثال ذلك، أنت مسافر خرجت من مكة بسيارتك مثلا تريد مكانا ما، جاءك وقت الظهر وأحببت أن تصلي الظهر والعصر جمعا فحسن، أو تسير في وقت الظهر ثم تنزل مرة واحدة في وقت العصر فتصلي الظهر والعصر جمع تأخير في وقت العصر جمعا وقصرا. فإذا جد بك السير فاجمع واقصر على حسب الأرفق بك تقديما أو تأخيرا. أما إذا كنت نازلا في مكان استراحة مثلا أو في الفندق أو في مكان ما وأنت لا تنوي إقامة طويلة فنقول يسوغ لك أن تقصر ولا تجمع، لأنه سيأتي وقت الظهر وأنت نازل ويأتي وقت العصر وأنت نازل فلا تجمع. صل الظهر في وقتها والعصر في وقتها، المغرب يأتيك وأنت نازل والعشاء يأتيك وأنت نازل، صل المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. ففي منى لكوننا نقيم بها يومين مثلا أو ثلاثة وزيادة نقصر ولا نجمع، لا نجمع المغرب والعشاء ولا نجمع الظهر والعصر، وإنما نصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين ونصلي العصر في وقت العصر ركعتين ونصلي المغرب في وقت المغرب ثلاث ركعات ونصلي العشاء في وقت العشاء ركعتين، نقصر في منى ولا نجمع. أما في عرفة الظهر والعصر فيسوغ لنا الجمع والقصر، وفي مزدلفة المغرب والعشاء الجمع والقصر.
يقول السائل: من فاتته صلاة الوتر وأدركته صلاة الفجر أو قام بعد شروق الشمس كيف يقضي صلاة الوتر؟ هل يصليها بالضحى ركعتين أم يجعلها وترا؟
إذا فاتته صلاة الوتر نوى أن يوتر آخر الليل مثلا فما استيقظ إلا بعد أذان الفجر، نقول فات محل الوتر. إذا رغب أن يقضيه وهذا مستحب فيقضيه شفعا لا وترا بعد شروق الشمس وارتفاعها قدر الرمح، فإذا كان يوتر بركعة مثلا واحدة فيصلي ركعتين قضاء للوتر، فإذا كان يوتر بثلاث فيصلي أربع، فإذا كان يوتر بخمس فنصلي ست ركعات استحبابا لا وجوبا، لأن قضاء الوتر ليس بواجب وإنما يستحب إذا فاتك أن تقضيه ضحى شفعا لا وترا، يعني ركعتين ركعتين.
ويقول: هل يجوز لمن يريد خطبة امرأة أن يراها دون حجاب وهي بكامل زينتها سواء رأي العين أو بمشاهدة صورة لها؟
نعم يجوز له ذلك إذا عزم على خطبتها وظن أن أهلها يوافقون على ذلك. أما إذا أراد الخطبة ويغلب على ظنه بأنهم لا يوافقون فلا يجوز له ذلك، بل إذا رغب في الخطبة وظن الموافقة فيسوغ له أن يرى منها ما يدعوه إلى خطبتها.
السلام.
يقول السائل: إذا أنا أصلي دخلت عمامة بين وجهي والأرض وسجدتها أسجدت عليها، كيف تكون صلاتي؟
الصلاة صحيحة، إلا أنه يستحق للإنسان أن يباشر بوجهه وجبهته الأرض، يستحق هذا. أما إذا وجد حائل بين أعضاء السجود والأرض فلا حرج بذلك، بشرط أن لا يكون الحائل عضوا من أعضاء السجود، فإنه لا يجوز ذلك، لا يجوز أن يكون الحائل عضوا من أعضاء السجود. أما إذا كان الحائل غير أعضاء السجود فلا حرج. العمامة مثلا حالت بين الجبهة والأرض، لا حرج في ذلك. إذا وضعت يديك على الأرض ثم سجدت عليهما لا يجوز ذلك، لأنك وضعت حائلا بين عضو من أعضاء السجود وبين الأرض عضوا آخر. إذا ارتفعت رجلك عن الأرض، أطراف الأصابع مثلا بسبب لبسك الخف أو الحذاء، لا حرج في ذلك. إذا ارتفعت إحدى رجليك فوق الأخرى ألا يصح هذا، لأن الحائل بين رجلك والأرض رجل أخرى عضو من أعضاء السجود. فإذا كان الحائل بينك وبين الأرض ليس بعضو من أعضاء السجود فلا حرج في ذلك، لأنه يستحق المباشرة.
يقول السائل: انني اضع نقودي في البنك دون فائدة حيث اتعامل بالتجارة، فما الحكم؟
لعله لا حرج في ذلك ان شاء الله، لانك وضعتها لحاجتك للضرورة، اما لحفظها او لاجل ان تحيل من اشتريت منه شيئا تحيله على حسابك في البنك او نحو ذلك، ولم يكن القصد من وضعك الدراهم مساعدة أصحاب البنك أو معاونتهم على ذلك.
يقول السائل: عندي نقود في بنك في البنك الإسلامي، هل يجوز لي أن آخذ ربحها؟ ويقول: أحلال هو أم حرام؟
إذا كانت معاملة هذا البنك الإسلامي معاملة صحيحة شرعية لا يقعون في شيء محرم فربحها حلال، وإذا كانوا يتعاملون بالربا ومعاملاتهم ربوية وإنما سموا بنكهم إسلامي من أجل التمويه على الناس وخداعهم، فالربح من وراء ذلك حرام ولا يجوز، والواجب على المرء أن يسأل ويتثبت كيف يعملون. فإن كانوا يتعاملون معاملة صحيحة شرعية فالكسب من وراء ذلك حلال، وإن كانوا يتعاملون معاملة ربوية وقصدوا بذلك التمويه على الناس فلا يحل. مثال ذلك مثلا: إذا وضعت دراهمك في بنك إسلامي مثلا ثم سجل لك ربحا محددا لا زيادة ولا نقص ولا تدري ماذا يعمل بدراهمك، فهذا ربا. وإذا كان صاحب البنك أو المؤسسة هذه يتعاملون بالتجارة، يبيعون ويشترون بالمواد الغذائية أو الألبسة أو غير ذلك من العروض، وما يقسم الله من ربح يكون بينك وبينهم، فهذه معاملة صحيحة شرعية.